الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنه الله الدين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذه الجلسات والاجتماعات العلمية المباركة نسأله تبارك وتعالى أن يرزقني العلم النافع في العمل الصالح والإخلاص والهدى والسداد والتوفيق في الدنيا والآخرة اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا لأهل الجلال والإكرام أيها الأخوة سبق لنا في دورات سابقة أن أخذنا سورة المؤمنون والآن نكمل ما ابتدأناه ونتناول ما تيسر من سورة المؤمنون ولا شك أن هذه السورة سورة عظيمة وفي أحكام كثيرة قال القاضي رحمه الله هذه السورة نزلت في العفاف والسفر ففيها أحكام كثيرة وهي سورة عظيمة جامعة ولا يمكن الإتيان عليه بمثل هذه الدورات السريعة ولكن ناخذ ما تيسر من هذه السورة ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتسديد والتوفيق. يقول تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة عظيمة سورة أنزلها الله تبارك وتعالى لتحقيق العفاف والستر ولو سميت هذه السورة لوجدتها تدور في غالبها وفي مجملها على هذا المعنى. وابتدأ الله تعالى بذكر حد الزنا ثم القذف حد القذف ثم أمر جل وعلا بالاستئذان إذا أتى الإنسان بيت غيره لا يدخل بالاستئذان ثم أتبع ذلك بغض البصر أمر الرجال والنساء بغض البصر لأنه طريق إلى الحرام إطلاق البصر طريق إلى الوقوع في الحرام. ثم جاءت الآيات بأمر النساء بالحجاب والستر لأن التدرج أيضا من أسباب الوقوع في الفاحشة. ثم بعد ذلك أمر الله تعالى عباده بالتوبة جميعا فإنه لابد أن يقع العبد في شيء من هذه المحرمات مهما اجتهد كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محالة إلى آخر الحديث. فإن في العينان تزنيان زناهما النظر واللسان زناه الكلام والأذن زناه السماع واليد زناه البطش والرجل زناه المشي والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرد أو يكذبه لابد من الوقوع في شيء من هذه المحرمات. فلذا أمر الله تعالى عباده بغض البصر بالتوبة والاستغفار وتوبوا إلى الله جميعا بدون استثناء. لا أحد يقول أنا ما وقعت في شيء ليس عندي ذنب أتوبوا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم ذكر الله تعالى النور وهذا يفهم منه أن من حفظ فرجه وحفظ بصره وسمعه أنه سيقبل في قلبه النور وأن من وقع والعياذ بالله في الحرام من الزنا من إطلاق وإطلاق البصر والتهاون في مثل هذه الفواحش أنه يحرم النور نور العلم والإيمان فلا تجد جانيا في وجه نور ولا في قلب نور أول عقوبة يعاقب الإنسان والعياذ بالله أن ينزع النور من قلبه من وجهه ويخلفه قلة الحياء والفحش والعياذ بالله. فمن أراد النور هل يلزم العفاف ويغض بصره ويحسن درجه؟ نسأل الله التوفيق والعافية والعافية في الدنيا والآخرة إلى آخر السورة. ذكر الله فيها المنافقين ثم ذكر فيها دخول البيوت وجواز الأكل من بيوت الأهل والأولاد والأصدقاء والأقارب، ثم ختم الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التحذير من معصيته: يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة أنزلناها أو أنزلها الله تعالى من عنده، فهو الذي تكلم بها تبارك وتعالى كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، سمعه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضناها أي أوجدنا العمل بما فيها من الأحكام، وأنزلنا فيها آيات بينات أي واضحات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون، أي تذكرون ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فتعملون به. ثم شرع تبارك وتعالى بيان حد الزنا: الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة. هنا سؤال مشهور: ما الحكمة من الابتداء بالزانية؟ لأن تبارك وتعالى ابتدى لماذا بدأ الله تبارك وتعالى بالزانية ولم يبدأ بالزاني؟ معنى في السرقة قال تعالى: السارق والسارقة. هذا الأصل يبدأ بالذكر، هذا الأصل البدء بالذكر، لكن هنا جاء على خلاف الأصل، بدأ الله تبارك وتعالى بالمرأة الزانية عشان تستيقظ. فما هي الحكمة من الابتداء بالزانية؟ ذكر العلماء أقوالا، ذكر بهذه الأقوال أن الزنا في المرأة أشد لما فيه من العار من جهة، لما فيه من الحمل من جهة أخرى، فالمرأة قد تحمل بهذا الزنا، فإما أن تستضح تصبح أهلها أو تسقط بتلحق العار وتدخل على زوجها أولادا من غيره. فالزنا قبيح ولكنه من المرأة أقبح والعياذ بالله. فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، والابتداء الحكمة من الابتداء بالزانية قبل الزاني. الزانية والزاني، ما تعريف الزنا؟ تعريف الزنا هو إدخال الحشفة أو قدرها عند فقدها، هذا شرط إدخال الحشفة. الذي ليس بحشفة الدرج ليس بزاني، وإن كان محرما لكن ليس بزنا. إذن الزنا إدخال الحشفة أو قدرها في فرد آدمي محرم، في فرد آدمي إن كان قبلا أو دبرا، فإن كان قبل أو دبر من امرأة فهو في حكم الزنا، يعني إنسان وطئ امرأة في دبرها وأولد ذكر في الدبر هذا زنا، يقام على حد الزنا. وإن كان في دبر ذكر فهو أعظم وأشد من الزنا، وفيه القتل على كل حال، وهو الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولكن اختلفوا في طريقة القتل. والولاد حشف أو قدر عند فقدها في دبر آدمي، في قبل أو دبر آدمي على التفصيل السابق. بعض يشترط من حي وبعض غيره لا يشترط الحياة، فلو زنى بميتة فإما يقام عليه الحد كالحية، لأنه ليس هناك دليل يفرق بين الحي والميت. لكن من ذهب لأن وطأ الموت ليس فيه حد استقال يكتفى بالراجع الطبعي كل من كان يكره طبعا الميت فلا شك أن كان السيل يشتهي المرأة الحية وينفر من الموتى لكن قد يكون بعض الناس والعياذ بالله من عكس الفطرة فيشتهي الميتة وقد يجني بها قال أقرب ما لا فرق بين حي وميت لعدم الدليل وهذا تعريف الزنا الزانية والزاني فاجلدوا الفاعلة جاءت تشبيها له بالشر ليس فرض لكنه بمعنى الشر كان بمعنى إن زنا أحد من رأس من رجل فاجلدوه كيف وقعت هنا وليس الجملة ليس شرطيه لكن قالوا لأنها مشبهة بالشر فاجلدوا الأمر لمن الأمر لعموم المسلمين لكن يقوم به العلم وليس لعامة الناس القيام به أنا لا يمكن أن يجتمع الناس على إقامة الحدود إقامة الحدود من أعمال الحكام الأمراء والحكام هم المخاطبين بإقامة الحدود درعا للفتن ودفعا للفوضى أن لو فتح الباب لعموم الناس فصار فيه فوضى وشر وفساد فيكون المخاطب هو ولاة الأمور فاجلدوا كل واحد منهما أي من الذكر والأنثى الزانيين 100 جلدة هذا أشد الحدود في الإسلام يليه القدس 80 ثم يليه شرب الخمر 40 في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم زاد الصحابة رضي الله عنهم فألحقوه بحد القدس 80 جعلوه 80 هذا أشد الحدود في الإسلام يجلد الزاني والزانية 100 جلدة الآية هنا فيها عموم وفيها تفصيل بين المحصن وغير المحصن ولكن دل في الحديث على التفريق بين المحصن وغير المحصن فالمحصن يرجم حتى الموت كما كان ذكرا أنثى وغير المحصن يجلد 100 كما في هذه الآية مزاد في السنة بذكر التغريب وغربوا سنة إلى غير بلده ما هو الدليل على هذا مثل الدليل أحاديث كثيرة من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العفيف الذي زنى بالمرأة التي كان يعمل عندهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لأقضين بينكم بكتاب الله على ابنك جلد 100 وتغريب عام لابن الرجل جنى في المرأة واغض يا عنيس من امراه هذا فسلها فان اعترفت فرجها وهذا من الادله على وجود الرجل على المحصن ولما يضحي بليده رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والسيد السيد جلد 100 برهم هذا هو الناسخ للآية التي في سورة النساء كان الحج في سورة النساء الحبس بالنسبة للمرأة والإيذاء بالكلام فاللاتي يكون فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآدوهما قد يشمى الرجل المرأة فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما هذا هو الحد في أول الإسلام الحد في المرأة والإيذاء للرجل والمرأة حتى التوبة أو يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا في الحد الثاني الناسخ قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر هو إذا جنى بكر رجل بكر بامرأة بكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد مئة للرجل. هل يشترط أن يكون ذكر بكل؟ لا، يعني خرج وخرج الوالد على سبيل المثال، يعني لو جمع بكم بسيد فالذكر يجد ويغرب والسيد يرجم، كما في حديث ابي هريره ورواه قصه العسيف قال على ابن كبير بما يتغريب عام يغدو حسن امراه هذا فاذا ترى تشهر بها فاعترفت فرج لها. من هذا السبيل التمثيل ليس شرطا، لكن اختلف العلماء في قول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاه والسلام والسيد السيد ايش جلد مئة للرجل، هل يجمع على الجانب السيد هل يجمع له دون الجلد للرجل؟ هل محل خلاف بين العلم؟ ذهب بعض العلم الى انه يجمع له دون الجلد للرجل، يجلد مئة ثم يرجل، فقد فعل علي رضي الله عنه بصراحة التي جلد جلد يوم الخميس ثم رجم يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على انه لا يجمع له بين الجلد والرجل، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينهما، وانما رجم ماهر والغالبية. وهذه المرأة في قصة العسيف قال يهدي ونوش الامرأة في هذا السنة اعترفت فارجمها، لم يقل فاجلدها ثم ارجمها. لهذا الصواب الجمهور أنه لا يجمع بين الجلد والرجل بالنسبة للسيد فيكتفى بالرجل. ما هو ضابط السيد؟ ما الفرق وما هو الضابط للسيد؟ اشمعنى عند العلم أن السيد هو من صدق له الوطئ في نكاح صحيح، من صدق له الوطئ أو في الفرج في نكاح صحيح، وهما أي الزوجان وهما إيش عاقلان بالغان، وهما عاقلان بالغان. هذا هو تعريف السيد، من صدق له الوطئ، الوطئ في الفرج جامع في نكاح، يعني الزاني اللي جنى قبل هذا الزنا ليس بسيد، لو كان صدق له الوطئ في الفرج لكنه ليس بنكاح، أو جامع بنكاح غير صحيح كنكاح تحليل أو خامسة أو نكاح متعة فليس بسيد، أن النكاح غير صحيح وهما أي الزوجان بالغان، فلو تزوج السيد الذي هو وطئ ليس لا يكون سيدا لأنه جامع وهو غير بالغ، وكذلك لو جامع المجنون وتزوج المجنون وجامع ثم عقل وجامع فإنه لا يرجم لأن جماعه حال الجنون لا يكون به سيدا. وهذا هو تعريف السيد عند أهل العلم، من صدق له الوطء في الفرج في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان. وهذا هو الحد الوارد في الشهادة السنة. هل ورد الرجل في القرآن؟ نقول نعم، ورد الرجل في القرآن ثم نسخ آية نذرت في كتاب الله، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني حتى الموت مثالا من الله والله عزيز حكيم. كانت هذه الزنا في القرآن ثم نسخ لفظها وبقي معناها. وهذا الحديث رواه البخاري حديث عمر رضي الله عنه لكنه لم يسق هذه الآية، وكانه ترك عمدا وذكره اسماعيل بنفس سند البخاري، أنا قال الحافظ حجر رحمه الله بل سنه وساق هذه الآية، قال ابن حجر رحمه الله وكأن البخاري حدثها عمدا لتشرد ابن عيينة بها أو بذكر الآية. لكن جاء عند النسائي وله شواهد كما قال الجامع الصحيح رحمه الله، فهذه الآية ثابتة من قول عمر رضي الله عنه قال كان فيما أنزل القرآن والشيخ والشيخة إلى آخرها. هذا قول عمر رضي الله عنه ثابتا أن هذه الآية بهذا اللفظ كانت مما يتم القرآن ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. ذكر بعض العلماء حكمة بل حكمة من نفخ لفظ هذه الآية هذا مع بقاء الحكم كان ذكر حكما منها قال لظهور شرف وفضل هذه الأمة على بني إسرائيل فإن بني إسرائيل كان حكم الرجل موجودا لفظا في التوراة ومع ذلك حرفوه وغيروا وبدلوا صاروا يصيدون رجل الزاني ويضربونه ويطوفون به مرصصا ان يدخلون حمارا يكون رجله الى جهه دبر الحمار آية الرجل كانت في التوراة برسمها ومع ذلك حرفها وغير الحكم وان هذه الامه فان الايه ليست موجوده برسمها في القران ومع ذلك التزم حكمها صحيح ان حكم الرجل لم يثبت او ان الرجل لم يثبت في تاريخ الاسلام بالشهود لكن حصل بالاقرار رجل النبي صلى الله عليه وسلم ماعز محمديه ورجل امراه العصيف كما سبق فقد يعني هذه الامه نفذت حكم الرجل والتزمته ولم تغيره وان كان قليل الوقوع لان ثبوته صعب بلا يثبت حد الزنا عموما بلا يثبت يثبت لاحد امرين اما بالاقرار او بالشهود اما بالاقرار او بالشهود الاقرار المشهور عند العلماء انه لا بد ان يقر اربع مرات لكن هذا القول في نظر ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصه امراه العصيف لم يقل اسالها اربع مرات او ان قرت اربع مرات الغرض ليس امراه هذا فان اعترفت ترجمها يكفي مره وفي الحقيقه فاعترفت ترجمها لم يقل اعترفت اربع مرات اما ماعز رضي الله عنه فان صحيح رد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ورجله في الرابعه لكن هذا ليس لاجل ثبوت الحد لا هذا لاجل ان يتوب هذا تلقين له بالتوبه يعني تلقين قال لعلك قبلت ما قال يعني غضبت عليه قال نقيه لعله يتوب في نبيه وبين الله وهذا هو الافضل للعبد إذا زنى نسأل الله العافية الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله وأن لا يأتي مقرا ليقام عليه الحد النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لعله يتوب لا لعدم الثبوت فماعز جاء صاعدا فرده النبي عليه الصلاة والسلام تقيم توبه أما المرأة التي زنى بها العصيف لم تتوب هذه التائبة أخوة على أغضي نسمى الله هذا ما جاءت وليس ذهب إليها قال الله عنه قال فسألها فإن اعترفت ترجمها إذا فرق بين التائب الذي يأتي تائبا هذا يسمى ترديده لعله يتوب ولا يصير على إقامة الحد وأما من عفي من غير توبة واعترف فإنه يكفي أن يقر مرة واحدة من غير إكراه لا صحيح من غير إكراه إذا أقر إقرارا صحيحا يجب عليه الحد ولو رجع عنه بعد ذلك قبل إقامة الحد هذا هو محل خلاف والراجح أنه لا يقبل رجوعه لأنه أقر على نفسه إقرارا صحيحا بدون إكراه فلا يقبل رجوعه بعد ذلك لأن إقراره صحيح وهو غير متهم على نفسه لكنه لما راى الموت ضعف ورجع فما الذي جعله يقر اول مره ما قال الا من تاب لكن لما راى الحجاره وراى الناس مجتمعين وشعر بقرب الموت خاف ورجع عن عزمه على الاقران فلا يقبل رجوعه اما ماعز كما صدق لما هرب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تكتموه يتوب فيتوب الله عنه لأن ما جاء تائبا والسنة أن يستر نفسه وأن لا يقر عند الحاكم فإذا أقر عند الحاكم وأصر وجد الحاكم يقيم عليه الحد فإذا رجع بعد الإقرار تنهى في مثلكم، لأن الأفضل أن يستر نفسه. فإذا عمل عن إقراره بعد أن جاء فائدا فإنه يترك، فلا بد أن يفرق بين من جاء فائدا وبين من أخذ من غير فائدة. فالذي جاء فائدا هذا يلقن الرجوع، فإن رجع ولو بعد الإقرار مرة مرتين أو أكثر فإنه يترك. يترك يصير في بينه وبين الله، لأنه مقصود تطهيره، وقد حصل تطهيره بالتوبة السابقة فإذا تجد بما قبله. أما الذي لم يصل فإنه يكفي لكل مرة إقرارا صحيحا، فإذا أقر إقرارا صحيحا لم يقبل وجوهه أو يقنصح. هذا بالنسبة لثبوت الزنا، كل يثبت بأحد أمره بالإقرار أو بالشهود. الشهود أربعة كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أربعة شهود عدول لا يكونون ذكور، لا تقل شهادة النساء في الحدود. إذا لا بد أن يكونوا أربعة، أن يكونوا رجالا، أن يكونوا عدولا، وأن يكونوا سليم النظر، ليس في نظره يعني ليس أعمى، أو في نظره يسمونه الضياجية يعني الأحفل الأحفل يرى الشيء اثنين، لأنه لابد الرؤية، لابد أن يشهد أنه رأى الذكر في الفرد كالمين في المكحلة، لابد من هذا. إذا كان عنده الضياجية في النظر لم تقل شهادته، لأنه قد يكون المشهود عليه لم يولد وهو بسبب الزيادية ظن أنه قد أولد فلا تقبل شهادته. أن هذه شروط من تقبل شهادة أربعة: رجال، عدول، سليم النظر، نظرهم سليم. وهل يشترط المجلس واحد أن يشرف مجلس واحد أو تقبل شهادة ملو جاءوا متفرقين؟ مسألة مشهورة خلافية مشهور، والقول الصحيح أنه تقبل شهادتهم ولو جاءوا متفرقين لعدم الدليل على اشتراط المجلس الواحد. فإذا شهد اثنان ثم جاء الثالث شهد ثم جاء الرابع شهد وتمت شهادة قبل شهادتهم ورجل أو جلد المشهود عليه. وهل اشترط أن يشهد عليه زمن واحد؟ نقول لهم هذا الشرط، لابد أن يشهدوا بزمن واحد. لو قال أحد الأربعة أنا رأيت ابني يوم السبت، وقال الثلاثة نحن رأينا ابني يوم الأحد مثلا، أو رأيت ابني في بيت فلاني وقال بقي في بيت فلاني، أو مع فلانة وقال آخر مع فلانة أخرى، هنا لا تقل الشهادة لأنهم لم يشهدوا عليه بزمن واحد. هذا واحد واثنان شهدوا عليه بزنا والبقية شهدوا بزنا آخر، إذا ما شهدت عليه زنا واحد، زنا شهد باثنان أو واحد وثلاثة، والزنا الثاني شهد به أقل أيضا من أربعة، فلم يثبت واحد من الاثنين. ولابد أن يشهد الأربعة بزنا واحد. لكن لو جاءوا وقد أفهم بما دون الزنا، قالوا رأيناه مع امرأة مختليا بها في فراش واحد، والله أعلم بالذي يسار، ما صرحوا بالزنا. نقول إذا لم يصرح بالزنا فإن الرجل لا يحد، وإذا كان أقل من أربعة لا يذنبون لأنهم لم يحدثوا. يعني جاء ثلاثة مثلا وشهدوا على شخص أنهم رأوه مختليا بامرأة جنبية ومعها في فراش واحد لكن لم يصرحوا بالزنا، هل يجلدون حد القذف؟ نقول لا، لأنهم لم يصرحوا بالقذف، ويعذر المشهود عليه، يعذر المشهود عليه، لأن هذه شهادة فيما بين الزنا، شهد عليه بالاختلاء، خلع أو تقبيل أو مشاهد ذلك ما بين الزنا، تشهد عليه منكر، لكنه ليس زنا، فتقبل ذلك اثنين، مشاهد اثنين على شخص أنه اختلى بامرأة فإن تقل شهادتهم ويعذب، لكن يصرح بالزنا فلا بد أن يكونوا أربعة على الشروط السابقة. إذا الخلاصة الحد أن البحر يولد 100 ويغرب عاما. ما الحكمة من التغريب؟ تغريب يعني النفي لبلد آخر غير البلد والمشروع اللي فوقنا لا بد أن يكون مسافة قصر. لكن هذا نعم دليل، لكن لابد أن يكون بلدا بعيدا، بلدا بعيدا ما يسهل نزوله يعني كلما أراد يكون بلدا بعيدا. الحكمة من النفي من أجل أن يصلح حاله وأن يبتعد عن الزنا، لأنه حينما زنى بهذا البلد زنى بهذه المرأة فإنه أولا أنه صلح بين الناس، ولو بقي في هذا البلد ربما يزداد شرا ويكون عنده إحباط ويأس رحمة الله لأن الناس عرفوه بالفاحشة، وربما رجع إلى هذا المكان الذي زنى فيه ولم هذا يدل على أنه قد فسد في هذا البلد فيبعد إلى بلد آخر لا يعرف فيه من أجل أن يصلح حاله، لأن الناس في البلد الثاني لا يعرفونه فيتعاملون معه على أن إنسان شيء ولا يعيرون بشيء من ذلك، فهذا إصلاح له إبعاد الله عن مكان المنكر كان فاحشة وإعانة له على التوبة والصلاح. العبد كم يولد؟ العبد يولد أولا لا رجل عليه بقوله تعالى فإذا أخطبن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا دليل على أن العبد والأمة المملوك لا يرجم لأن الرجم لا تنسخ، فقال تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب المراد بالعذاب الجلد قطعا لأن الرجم لا تنسخ، لا يمكن رجم أن يرجم نصف رجم، ثم المقصود به إذن أرضاء الجلد فيكون عليه نصف العدد نصف 150 أي الأمة والعبد، إذا زنى واحد منهم فإنه يزيد 50 وهل يغرب؟ الجواب في خلاف. أما الأمة فظاهر الحديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنها لا تغرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليزمدها ولا يفرد، ثم الجنة فليجبها ولا يفرد، ثم الجنة فليجبها ولا يفرد، ثم الجنة فليبيعها ولو بحد المشعر. وهذا دليل على أنه أن السيد يجلد الأمة ولم يذكر التغريب، الجنة فليجبها ولا يفرد، هذا ذكر التغريب وجود السيد. أيضا يكتب بجود السيد، لا يلزم السيد أن يرفع الأمه إلى الحاكم أو القاضي بل يقيم الحد لنفسه، لكن لا بد أن يحمله الناس ليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين يأتي بجمع من الناس ويضربها أمامهم 50 جلدة وليس هناك تغريب على الأمة، وضع الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. وأما العبد ففي خلاف والأقرب أنه يغرب، فعله عمر رضي الله عنه كما ذكر البخاري في صحيحه على ذكر معلقا مجزوما به، فهذا أن عمر رضي الله عنه ضرب عبدا من عبيد الإمارة الجنى وغربه نصف سنة، غربه نصف سنة، فهذا الأقرب أن الأمة تجلد ولا تغرب، للعبد يولد 50 ويغرب 6 أشهر. الزاني في الزاني يجلد كل واحد منهم 100 جلدة، أكره إلى أن الجلد يكون بعصا وسط يسمون الصيد مرد العصا وسط، ليس العصا الكبير الغليظ وليس بالعصا الضعيف وليس بالعصا الرطب أن الرطب يكون ثقيلا وضربه أشد، وليس بالعصا النخب الضعيف الوابس النخب يتكسر، والعصا المتوسط من جهة الحجم من جهة الرطوبة اليبوسة تكون وسطا، والضرب أيضا يكون متوسطا ليس الضرب الشديد، ليس المقصود قتله، ليس المقصود قتله، إنما التأديب بالتطهير. فلو ضرب ضربا شديدا لقتله، يضرب ضربا متوسطا. اختلف العلماء رحمه الله في نوعية الضرب، هل يكون في جميع الحدود بنفس القوة، أم أنه في الجلد أو أنه في الزنا أشد منه في القذف في الخمر، خلاف العلم. والراجح مذهب مالك في هذا أنه لا فرق بين جلد وآخر، إن الجلد واحد بعدم التفريق في النصوص، فالنصوص وذكر الجلد لم يرد نص يفرق بين جلد وآخر. الظاهر أن الجلد واحد ثم يختلف العدد، الزمنيه القذف ثمانون، وأن صفة الجلد سوى واحدة، فتجد كل واحد منهم مئة جلده إذا بواقفا ولا يمد على الأرض، لأن المد على الأرض يكون شد وضربة ختم على الأرض، تكون الضربة كأنها ضربتين في كأنها ضربتان في شدة، فيضرب قائما ولا يلبس ثيابا شقيقة ثيابا مثيبة، يعني إذا لبس ثياب كثيرة أي ثياب مثيبة فوق واحد لكم مثيل تنسيح أو في قطن أو مثل الجند أو مثل الأرض فإنه يجرد منه، ويلبس ثوبا واحدا رقيقا، يعني سراويل وثوب بدل في العادة قميص، سراويل القميص لكنها ثياب خفيفة. فقد يلبس المجلوب يعني لباس ثقيل مثيل من أجل أن يقيه الضرب، يلبس ثوب كتبوة أو شيخ أو في الزلج أو فرو أو مشابه ذلك، فإنه يلجى يترك عليه ملابس خفيفة مجرد في العادة، سروال وقميص سراويل وقميص لكنها خفيفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا النهي عن التقصير في إقامة الحج بالعاطفة والرأفة، وليس المراد الله يرحمه وهو يضربه، لا الرحمة مطلوبة، والإنسان يشرع له أن يرحم العاصم ويسأل الله له التوبة والعافية والمغفرة، لكن المنهي عنها الرأفة التي لا يحصل معها إقامة الحج كما أمر الله تبارك وتعالى. أما إذا ضرب الضرب المشروع في العدد والصفة فلا حرج عليه لو رحمه في قلبهم، أن هذا أمر لا يضطر في الإنسان يكون بغير اختياره ولا بأس به، إنما المحرم أن يرحمه رحمة تمنع من إقامة الحج كما شرع الله تبارك وتعالى. في دين الله لا تأخذكم بما رأفكم في دين الله، أي في إقامة دين الله تطبيق أحكامه جل وعلا، ويعني ذكر علم الحكمة لورود النهي في حد الزنا فقط، ولم يرد مثلا في القذف في السرقة أو الجلد في القذف، هو إنما نهى الله تعالى عن الرأفة في حد الزنا. ذكر علم الحكمة الله أعلم بها، قالوا لأن الزنا تبع للفطرة بخلاف السرقة والقذف، القذف عدوان وخبث، الناس يكرهون القاذف ولا يرحمونه، والسرقة أيضا عدوان وشر، عدوان على المال، الناس يكرهون السارق، لكن الزنا يكون برضا من الطرفين في الغالب، الزنا في الغالب يكون برضا من الطرفين، وقد يكون معه الحب وتعلق بين الطرفين، يعني رجل حد امرأة حصل بينها من حب وتعلق وزنوا باختيارهم وارادتهم بدون اكرام، فقل هنا فات الرأفة، الله مسكين اصبر عليه، حب هذه المرأة وما استطاع ان يصبر عنها وهي التي وافقت وتطاوعت وكذا، فربما انه يعطف على الزاني بخلاف السارق، الناس يكرمون السارق ولا لا يعدوا على مالهم، وقد يعد اليوم على مال الزيد وغدا على مال العمر الناس كلهم يكرهون السارق، ان السارق لا فرق بين مال زيد ومال عمر، وسرق اليوم الواحد يسرق من الثاني والثالث. فالعدوان على المال او على العرض يعني بنفس القدس هذا يكرم الناس لفطرتهم، اما الزنا فقد يتعاطفون كما سبق، وتاخذ من هنا تاتي الرعفه في قامه الحج والتقصير في ذلك. فاذا حذر الله تبارك وتعالى من هذه الرعفه وعدم قامه الحج على الوجه المطلوب. ولا تاخذكم بما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، هذا تهديد شديد. فان كنت تؤمن فلا تاخذك رافه، فان اخذتك رافه ولم تكن الحج كما شرع الله فهذا دليل على ضعف ايمانك. فلا شك هذا فيه في تحفيز وتهديد على اقامه الحج وعدم قطاع الصفوف، فإن لم يقمه فهذا بأعضاء إيمانه. بل يشهد عذابهما الجنية الجنية طائفة منهم، كم العدد؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم قال يكفي اثنان، منهم قال أربعة، منهم قال ثلاثة، لأنه قبل جمع. فأكثر للعلماء ليس هناك دليل يحدد عدد معينا، وأولى الأقوال بالصواب أن يحضره عدد يحصل به الرجع، لأن المقصود الرجع عن هذه الفاحشة. فإذا حضر اثنين ثلاثة أربعة فقط لم يحصل الرجع المطلوب الكافي، لأن المقصود الشهار وهذا الفاجر ليكون أوقع في نفسه الزامن، يكون الأمر شد عليه في فضيحة وعار، وأيضا يكون في ردع للآخرين الذين لم يقعوا في الزنا. فإذا رأوا هذا الإنسان يجلد ولم يتضح فكل إنسان سيخاف أن يقع فيما وقع فيه، لم يجلد أن يخفى ويقام خفية مثلا في المحكمة، مثلا قال يحكم على الزاني بالرجل أقصد الجلد مثلا، ثم يقام في المحكمة في غرفة وغيرها في المحكمة ويقول تعالى فلان وفلان اثنين وثلاثة وأربعة من الموظفين تعالوا احضروا ويمنع بقية الناس من الحضور، هذا ما يجوز، هذا خلاف الشرع. لابد أن يقام في مكان عام يحضره الناس على حد سواء، ولا يمنع من أراد الحضور إلا حضر من كان في ذلك المكان في سوق مكان عام، حضر خمسة عشرة أكثر أقل حصل المقصود. ثم قال الله على الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال اختلف المفسرون على أقوال كثيرة، ذكر القرطبي قرار الشبس في أقوال أشهرها قولا أن القول الأول أن هذا خبر أن الزاني لا ينكح إلا الزانية، يعني إذا وافقت المرأة وافقت الرجل حصل الزنا فإن هذا وذاك كلهم زنات، الزاني لا ينكح إلا الزانية، أن الوافقة خرجوها فهي الزانية، والزانية لا ينكحها أي لا يبني بها إلا الزاني أو المشرك. هذا قول مشهور ولكن القول يمكن له أنه تحصيل حاصل كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا تحصيل حاصل، كل يعلم أن من وافق في الزاني وزنى بها فهو زاني، هذا معروف، وكل رجل وافق امرأة وفعل بالفاحشة فهو زاني، من هذا معروف، الزاني لا ينكح إلا الزاني، يعني الزاني لا يجي إلا بالزاني، هذا معروف، ولا لا؟ الزانية لا ينكحها أي لا يجني بها إلا الزاني، يمكن أن يجني بزاني عفيف يجني بزاني لا مستحيل، من يزن الشخص الزاني أو شخص يطعم زاني فهو زاني إلا العكس، هذا شيء معروف، المقيم رحمه الله تحسين حاصل، وهذا القول فيه منهم. والقول الثاني وهو الأرض يحكي معنى هذه الآية أما المراد أو معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية. الزاني إذا سجد مرد المراد بالنكاح الزواج العقد، المراد بالنكاح الزواج. القول الأول المراد بالنكاح الوطن، لأن النكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطن. فالقول الأول جعله معنى النكاح جعله معنى النكاح الوطن. القول الثاني أن المراد بالنكاح العقد. الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا الجنة، يعني لا يجوز لامرأة تتزوج جنة، فإن تزوجته فهي جانية لأن العقد غير صحيح فتكون جانية، وإن كان لا يقام عليها الحد يدرى بالشمة لكنها تكون كأنها جانية لأنها تزوجت شخصا يحرم عليها الزواج منه. الزاني لا ينكح من زانية أو مشركة. فإن كانت المرأة التي تزوجها الزاني كانت تعتقد تحريم العقد فهي ايش؟ زانية، وإن كانت لا تعتقد التحريم فهي مشركة. الله تعالى حرم نكاح الزنا على العفاف، فإذا تزوج العفيف زاني أو زانية فإن كان يعتقد التحريم فهو زاني لأن العقد حرام وعقد عليه، وإن كان لا يعتقد التحريم منكرا له فهو مشرك. ومن الزاني إذا تزوج امرأة فلا تخدم حاله، أما إن تعتقد أن نكاحه حرام مش تعتقد التحريم ولكنها عصت تزوجت فهي ايش؟ فتكون زانية. أو لا تعتقد التحريم منكرة له فتكون مشركة. هذا يدل على أنه يحرم على الزاني أن يتزوج عفيفة، ويحرم على العفيفة أن تتزوج بالزاني. الزاني لا ينفخ لزانية مشركة، والزانية لا ينفخها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ايش؟ نكاح الزاني على المؤمنين أي العفاف، العفاف المؤمنين لا ينكحون الزنا. ومما يقوي هذا القول ويرجحه أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود أن طوال الترمذي أن مرثد الغنوي رضي الله عنه كان له صديقة في جاهلية قال لها عناء كان يزني بها، وبعد الإسلام لما أسلمت هي أي دعت النكاح قبل أن تسلم قبل تحريم نكاح المشركات دعت إلى أن تزوج به، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنتم عناقا؟ فقال لا. ثم قال فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ونهاه عن نكاحها. قال الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان وهذا يعني هذه السورة داخلة في سبب النزول، يعني سبب النزول قطعي الدخول في عموم الآية، وهذا الآن سبب نزول لهذه الآية. لما سأله سبب النزول هو قصة أبي مرشد الغنوي رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح عناقا سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية دعاه وقرأها عليه ونهاه عن نكاحها. من هذا أقرب الأقوال أن الآية تدل على أنه يحرم على العفيفة أن تتزوج بالجاني بعينة الموجاني، وكذلك العفيف يحرم عليهم أن يتزوج بالجانية. إذا عرفنا هذه المرأة تزن ثم يحرم عليه الزواج منها. الجاني لا ينكح لجانية من مشركة، والجانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين يعني على العفيفين والعفيفات. والذين يرمون المحصنات الآن شرع الله تبارك وتعالى في بيان حكم القذف، تم الكلام على حكم الزنا والآن شرع الآيات في بيان حكم القذف. والذين يرمون الرمي هو القذف بماذا؟ بالزنا أو باللواط. أما القذف بغير الضروريات من الكلام الفاحش فهو ليس المراد بهذه الآيات، وإن كان حراما في باب النفس الفسوق لكنه ليس المراد بهذه الآيات، وليس فيه حد في تأمينه. قال شخص أحمر وصلب وخبيث وفاجر يعذر لكنه لا يقعد على حد القذف، من القذف والرمي بالزنا أو باللواط. والذين يرمون المحصنات، ذكر الله تعالى المحصنات النساء دون الرجال، فهل الحكم خاص بقذف النساء؟ الجواب لا، ليس كذلك، بل هو عام في قذف الرجال والنساء، لكن تعالى ذكر النساء لأن القذف في حقهن أعظم، العار يلحق المرأة أكثر من الحق بالرجل، ولذلك ذكر النساء لأن قذفهن أعظم. وإلا فإن الحد قام على من قذف رجلا عفيفا أو امرأة. والذين يرمون المحصنات، من هن المحصنات؟ المحصنات لهن شروط، الشرط الأول أن يكون من شروط الشروط التي تجب يجب تأثيرها في المقذوف الذي قام في الحد، شروط الشرط الأول أن يكون المقذوف مسلما، فلو قذف مشركا أو كتابيا فلا حد. الشرط الثاني أن يكون عفيفا، فلو قذف صادرا معروفا بالزنا والفساد فإنه لا يقوم عليه حد، أما ليس بمحسن. الشرط الثالث أن يكون المقذوف حرا، فلو قذف مملوكا قاسيا حرام لكن لا يقوم عليه حد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: من قذف مملوكا بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، أو يقام عليه الحد يوم القيامة، هذا يدل على أنه لا يقام في الدنيا. هذه كم شرط؟ الإسلام والعفاف والحرية والبلوغ، فلو قذف صغيرا دون البلوغ فإنه لا يقام عليه الحد، لأن من ما دون البلوغ ليس المكلف ولا يلحق العار بالزنا كما يلحق المكلف. والشرط الخامس أن يكون عاقلا، فلو قذف مجنونا فإنه لا يقام عليه الحد. إذا هذه الشروط خمسة هي التي تؤثرها في المقذوف وهذه إقامة الحد على القاذف. أما الشروط في القاذف فهما شرطان فقط، البلوغ والعقل فقط شرطان، إذا تؤثر في القاذف يقيم عليه الحد أن يكون بالغا عاقلا، أو نقول شرط واحد هو التكليف، أن التكليف يشمل البلوغ والعقل. من غير من المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فإذا جاء القاذف بأربعة شهداء لم يحد، الحد يسقط عن القاذف بأمور: الأمر الأول أن يأتي بأربعة شهود، الأمر الثاني أن لا يشترط شهداء يسقط بأحد أمور، الأمر أن يأتي بأربعة شهداء أو يصدقه المقذوف، وقال له فلان قذفك بالزنا صادق صحيح كلامه، إذا أقر المقذوف قال نعم سقط الحد عن القاذف ووجب حد الزنا على المقذوف. والثالث أن يلاعن إن كان زوجا، لأن الزوج كما سيأتي لا يطالب بالشهود إنما يلاعن، فإذا لاعن الزوج فهما يسقط عنه الحد. من يسقط الحد عن القاذف بأحد أمور: إما أن يأتي الله الشهود أو يصدقه المقذوف أو يكون زوجا يلاعن، فإذا حصل واحد ثلاثة سقط عنه الحد. فإذا لم يحصل واحد من هذه الأمور فإنه يجب عليه حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وكذلك لا بد أن يكون يعني كل صدق لا بد أن يكون رجالا تجلبوهم 80 جلدة هذا حد القصد تجلبون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أو لا يفهموا فاسقون. هنا القالف يعاقب بهذه الأمور 3 الحد 80 والثاني عدم قبول شهادتهم والثالث وصفه بالفسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك. هذا الاستثناء هل يشمل 3 أو يشمل الأخير أو 2 أقوال من يفسرون أصحها أنه يعود على 2 دون الأول. فإذا تاب القاذف قبل إقامة الحد فإن الحد لا يسقط لأن الحق مخلوق وقد سلك لابد أن يقام عليه، لكن يسقط عنه وصف الفسق ورد الشهادة. فإذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه وصف الفسق. والدليل على أنه يعود على الصائم وعدم قبول الشهادة أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر في قصة قنف من مغيرة مشهورة قال قد أقبل شهادتك، قال عمر بن أبي بكر رضي الله عنه قد أقبل شهادتك. يعني وتاب القاذف ثم ارتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته. ثم الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا تاب عما سبق وأصلح فيما يستقبل فإن الله غفور رحيم يفهم منه أن يغفر له ويرحمه. ثم شرع تعالى في ذكر الحد أو في ذكر اللعان وهو قذف الزوج زوجته والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين. هذه الآية نزلت في يوم الأجلام حينما أمر أحد الأنصار يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت لو أن رجلا وجد مع امرأة رجلا أيقتله فتقتلون أو ماذا يفعل؟ صلي عن ذلك نعم عاصم. قال فصلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم فصله عادها كما انه غير وجد مع امراته رجلا قال انما ابتليت بهذا لقولي. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائت بها. ثم نزلت هذه الايات في هذه السورة فتلاعن أمام الناس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا مخرج للزوج إذا رجل مع امرأة رجلا كما الرجل لا رأها تجني وليس عنده سيد إذا رأها تجني وليس عنده سيد هذا وصفها. إن قذفها حد وإن سكت عن أمر عظيم كما يقول لو قتل الزاني قتل فمن يسمع. وهذا أمر قد يسر لبعض الناس أسأل الله العفو والعافية. فجعل الله تعالى له مخرجا باللعان لأنه سكت قد تحمل زوجته من هذا الزنا وينسب له ولد مسلم لأنه بحاجة إلى أن ينفي الولد فلا يستطيع أن يسكت. من سكت لحقه الولد وإن قلف حب من المال والسماء والطلاق لا يتحمل. قد يطلق المرأة لكنها تحمل من الزنا فينسب الولد إليه. وما هي المخرج؟ المخرج باللعان. لذلك العلماء يقولون اللعان ينقسم إلى قسمين قسم واجب وقسم مباح. يجب اللعان إذا رأى الرجل أو الزوج امرأة تجني فغلب على ظنه أن حملت من الزنا فأما مثلا أنه اعتزلها في تلك الفترة وزرت بعد طهر فلم يجامعها بذلك الطهر ثم حملت. من حملت؟ من الزنا لأنه ما جامعها بذلك الطهر. فغلب على ظنه أنها حملت من الزنا فيجب عليه ان يلاعن لنفي الولد، اما لو سكت لنسب الولد اليه وليس منه، هذا الرهان واجب. وان لم تحمل من الزنا فانه لا يجب اللعان، يسلك الاوباح، ان شاء لاعنها وان شاء سفر عليها وطلقها وخرج منها بسهل، هو يعني اباح له ان لاعن فهو اباح، وان سكت فهو في حمل وليس كافل، لكنه لا يجوز البقاء مع امرأة زانية وهو لا يستطيع ان يحفظها، ان يكون بيوتا فانه يستطيع ان يحفظها وتذهب توبتها يعني تصلح او يطلق، غير ان يسكت ويبقى مع زانية وهو يعلم انها تزني، ان يكون راض بجماعه ويكون بيوتا. والعياذ بالله ان الضيوف هي الذي يقر الخبث في اذنه، فاذا زالت امراه الرجل فان استطاع ان يصلحها وان يحفظها فاذن البقاء معها، وان عجز عن حفظها وعلم انها لا تزال تباشر الزنا فانه يحرم عليه الابقاء عليها لانه يكون ضيوفا. والعياذ بالله. وما هو حكم هذا الذي قذف زوجته بالزنا؟ حكمه انه يلاعنها، ويذكر ما جاء في هذه الايات الكريمات لعله نتكلم عن بعض الايات ان شاء الله.
ولا يليق بذات العلم ولا يليق بذات بيت الله تبارك وتعالى،
وأنتم نعلم الناس بسنن الفطرة نفس اللذتين فرائد الإنسان أن يسرق شعر الإبط يطيل في خدمة الروائح ويهدي من خيله راسها طاهر حسنين تعالى عن عند المسجد وعند الإخوة كل أهل يهتم باللذتين ويشعر بجالة الشعر اللذتين وضع أشياء تجيها للراسة أن يحرم الإنسان أن يأتي راس فيه إحرام يحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد راسة السم البصل ووجد في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع ومن قول الملائكة تتأذن ويتأذن منه بالمنازل وأنت طلبة علم مفروضك من حرص الناس على اتباع السنة وأبعد الناس عن الأذى وعن الواقع وأرجو بعد أخوة تحمل المراهق من حديث طه الشريف عشان يتهوي الجنب بها فرجع لنا تراجع بهذا الرائح كي يكون خير افتح مدرسك عن المحمود ثم الآن كما تقدم هو أن يقذف الزوج زوجته بالزنا إذا قذف الزنا فإنه إما ملاعن وإما مقام عليه حد قذف فإذا لاعن فإنه يقول ما جاء في هذه الآيات قال تعالى والذين من أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أن جاء بشهود يحمد إلى اللعان أما الشهود أقوى من اللعان واللعان عند عدم وجود الشهود ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يقول أشهد بالله أني رأيت فلانة تلمي وإني صادق يعيد أربع مرات ثم يقول والخامسة الخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين نظار بالله هذا في تشكيل في هذا الأمر لئلا يجتري أحد على قذف زوجته قد في بيض عظيم الزوج عداوة ثم يحصل إلى بعض الأزواج يريد أن يشوف سمعتها بأي شيء فيقذفها بالزنا من أجل تشويه سمعتها وإنحاق العار بها جاهزة يقلف هذا بعض الأزواج الذي لا خشي الله فإذا كان كاذبا فملعون تحل عليه الله منه والعياذ بالله فإذا شهد هذه الشهادات مع الرضا ثم يشهد قائما ثم جاء في الحديث فقام فشهد وعلم العجلان قامت المرأة فشهدت ويكون بمجمع من الناس ويكون بحضرة القاضي والإمام تعليما لهذا الأمر في السنة أن يأمر الإمام يضع يده على فيه عند الخامسة قبل أن يقول عليه لعنة الله يقول شخص يضع يده على فيه خوفه بالله فيقال ويقول له اتق الله فإن عذاب الدنيا من عذاب الآخرة يعني حد القلب إذا رجع أهون من اللعنة فإذا مضى ولعن فإن المرأة تقول وتؤمر بالملاعنة يقول تعالى ويبرأ عنه العذاب ما المراد بالعذاب في أقوال أصحها أنه الرجل ويبرأ عنه العذاب أي عذاب الدنيا أن عذاب الآخرة لا يبرأ عنها بمجرد اللعان إذا كانت كاذبة الذي يبرأ عنها باللعان هو عذاب الدنيا وهو الرجل هذا يبرأ عنه سواء كانت سابقة أو كاذبة إذا لاعنت سقط عنها الرجل ويبرأ عنه العذاب ويتفرع على هذا الخلاف أن المرأة إذا نكلت الزوجة إذا نكلت عن اللعان هل ترجم بمجرد النكول أو لابد أن تقر بالزنا على قولهم الصواب أنها ترجم إذا نكلت أما لو كانت صادقة ملاعنة فالذي معه من الملاعنة غير الصادقة قالت الزوجة لا أريد الملاعنة قل لها أنت زانية قالت لا هو قد كذب علي لكني لم يلعن لم تقر ولم تلاعن هنا نقول تعذر احبس تعذر بضرب ونحو حتى تلاعن لكن لو انها اصرت على هدم الملاعنه ولم ينفع معه التعذير. شبنت بردت أبت أن تقر وأبت انفلاعهم ماذا يسمع بها؟ أنا على ما يقول فتنك تعذر حتى يأتي طال من إقرارها من ملاعنتها كل فتنك لا يقام عليه حد. والقول الراجح أنه يقام عليه حد الرجل لقوله تعالى ويدرأ عنه العذاب. العذاب هنا يحتمل معناه بالدنيا ومعناه بالآخرة وأنه لم يصرح به لكن تفسير بعذاب الدنيا أصح. لماذا؟ لأن عذاب الآخرة لا يدرأ عنها بمجرد اللعنة إذا كانت كاذبة لأن اللعنة قد تكون صادقة قد تكون كاذبة. الله سبحانه وتعالى قل ويدرأ عنه العذاب أن تشهد فدرأ عنه العذاب بمجرد الشهادة بغض النظر عن كونه صادقة أو كاذبة. نقول الذي يدرأ عنه العذاب بمجرد اللعان أو العذاب الذي يدرأ عنه بمجرد اللعان هو ايش؟ هو الحد وليس عذاب الآخرة. ونقول إذا أبت بلعنة عذر فإن صرف فإنه يقام عليها الحد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين. يقول أشهد بالله واللعان شهادة في يمين. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. هل اللعان أيمان أو شهادات؟ يقول هي شهادات مقرونة بالأيمان. يقول أشهد بالله أشهد حالفا بالله هي شهادات مقرونة بالأيمان. أشهد بالله تقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما قذف فيه أو فيما قذف مدينة الزنا. إذا قال في هذا أربع مرات فبقي الغضب يقوم شخص يضع يده على فيها لأمر الإمام رجلا يضع يده على فيها فالذي لامس فما أنا كان يده قبل فما قلت اتق الله فإن هذه الموجبة أن توجب عليك الغضب ولا إذا يخيفها الإمام بعده قبل الملاعنة كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم هويمرا وامرأته قبل اللعان يعلم قبل اللعان ثم يعمر من يده يده على في كل واحد قبل الخامسة يقول لها اتق الله فإن هذه الموجبة لعلها تخاف وترجع ليكون كاذبة. فإن استمرت فإنه يحل عليها الغضب والعياذ بالله لأنها بعث على نفسها قالت أشهد بالله أنه كان في مرضان في النزول وعليها غضب الله إن كان صادقا. إذا كان في يده صادقا الغضب سيحل عليها والعياذ بالله. جل سؤال أين أشد اللعنة أو الغضب؟ وعليه لعنة الله إن كانوا مكذبين وعليها غضب الله إن كانوا مستهدفين. أين أشد اللعنة ولا الغضب؟ الغضب أشد وهذا أشد اللعنة في زيادة فما الحكمة من قول اللعنة في جانب الزوج القالب والغضب في جانب الزوجة؟ الحكمة ظاهرة لأن الغالب أن الصادق من؟ ها الزوج. الغالب أن الزوج الصادق. وهو الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام حينما رمى هلال بنية لأن اللعان حصل مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر العجم وزوجته وبين هلال بن أمية وزوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارقبوها فإن جاءت به أبيض صبغ الشعر قبيل العينين فهي لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد صادق لليتين فهو لشريك بن سحماء لأن هلال قذف امرأته بشريك بن سحماء فجاءت به على الوصف المكروه. جاءت به على الوصف المكروه يعني جاءت به شبيها بالذي اتهم بانه زنى بها شريك بن سحماء. هذا يدل على يعني ان الزوج الغالب انه الصادق لانه يبعد ان يقذف امراته وان يدنس فراشه ويشيعه سمعته وعرضه لأجل خلاف دنيوي بينه وبين زوجته هذا دائما. لكن الزوجة في الغالب انها كاذبة لأنها هي التي تورطت واتهمت فتكون محتاجة وأحيانا تكون يعني كثير من الشباب مضطر لتدفع عنها العام للحج فتقدم على اللئام ولو كانت كاذبة والله الله فلذلك شدد في جانبها أكثر من الزوج. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته لأن الله تواب حكيم. الجواب ليس محلوف، لولا فضل الله عليكم ورحمته لحصل ماذا؟ لاستمح الزاني أو القالف في هذه القضية ولما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام التي فيها المخرج والفرج للمدنين أو للصادق من رسلهم. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم رحيم، شرع هذه الأحكام التي فيها الفرج والمخرج والستر على عباده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ذكر قصة الإفك التي حصلت لعائشة رضي الله عنها حينما اتهمت وقذفت في بعض المغازل بصفوان بن معطل. قصة مشهورة مذكورة في الصحيحين مطولة، تعالى إن شاء الله تكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحفظنا ويرزقنا ويرزقنا بالنيات والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير. الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. أجيب على الأسئلة قبل الصلاة. يقول إذا باع الرجل امرأته تزني ولا يريد خلفها أن يفارقها اللعان ثم وقع معها، فلا سبق إذا لم تحمل مجرما فافسها إن شاء قذفها ولاعن وإن شاء تملقها ستر عليها وهو أولى ينصحها ويعظها ويطلقها ويفصل من شرها ولا يجب عليه اللعان ما دام ما لم تحمل. يقول ما صحة الحديث الذي ذكر عن الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بانها لا ترد يد لامس فامر بطريقه فقال لا اسلم عنها؟ قال انفسي. حديث صحيح رواه اهل السنن سنن صحيح. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من راسي لا ترد يد لامس. لامس من النصر ولو قال لامس يعني التمس من التمس الصدقه، لكن هذا التفسير غير صحيح لأن السائل ما يسمى لامس يسمى ملتمس، يلتمس الصدقة يلتمس المعروف فهي حلقة لامس أي يلمسها. كان يقول على المرأة فيها تساهل من جهة لامس الرجال، لكن لم يصر بإحداهما تزني فلم تتسامح. ليس بشرط أن المرأة التي تلمس وتتساهل باللمس أن تصل إلى حد الزنا، لم تتساهل لكن ثبتت عليه الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح بطلاقها من اجل قله حيائها قله دينها، فلما اخبره انه لا يصبر عنها خاف عليه او خشي عليه ان يتصل بها الحرام من شده المحبه التي بينهما، فقع استمتع بها يعني من باب ارتكاب خاصه الظلمين. كان يبقى كونه يبقى مع امراه بالحلال وان كانت ليست بذاك في العفاف لكن لم يثبت عليه الزنا، أو لم يكن يطلقها ثم قد يتصل معها بالحرام ويقع في الفاحشة والعياذ بالله. إذا قال الزوج إن زوجته جنت ثم بقي معها فما الحكم؟ إذا لم تطالب، إذا كانت صادقة ولم تطالب هي بحد القلب فلا حرج عليه، لكن إذا كانت حملت منه من الزنا وجد عليها ما ارسلها المطالب من اجل ان يلهم. اذا قال الزوج لزوجتي انها طلب من قلب العش فما الحكم؟ قال الزوج من زوجتي وقال انها من قلب. وإذا حضر الزوج زوجته هدد الزوج زوجته بالطلاق إذا فعلت كذا كذا فعلت الزوجة. هل التهديد بالطلاق حسب نية الزوج، أن يريد المنع فلا يريد إيقاع الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له الصواب. وإن كان نوع الطلاق فإنه يقع على حسب نيته. تمريض قديم حيثية الرجل لأن وضع الذهب إلى يدين حفر حفرة مدخل مدينة الحفرة اختلف فيها العلماء كيف صار المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية حفر لها إلى صدرها، يختلف العلماء في الحفر الراجح أنه يحفر للمرضين لكن لا يدفن فيحفر له حفرة إلى صدرهم ويترك يتحرك في الحفرة، يعني يكون في حفرة ويرجم في هذه الحفرة لكن لا يدفن يترك يتحرك. وإن حديث الحفرة ورد في خير المسلم في المسلم الماهد للغامدية ورد الحفر في الحديث. يقول هل يكتب حد القبض بعاصر بعاصر مقبوض قبل نعم، هذا أيضا من أسباب سقوط الخبز أن يعفو المقبوض هذا القابس إلى عفا سقط الحد لأن حد القبض حق للمقبوض على القبض هذه. فلو قذف المسلم كافر عفوه من حكم ليس عليه شيء، لكن لو كان كافر معاهد له يعني ذمه فانه لا يجوز قذفه، فلو في عدوان على الذمه على اهل الذمه يعذر لكن لا يقام عليه الحد. فاذا غلب على الظن ان المغرب قد يزداد سوءا ان المغرب قد يزداد سوءا بتغريبه ثم العمل فهذه المراه التي تتغرب ايضا يغرب الى بلد ليس فيه شر وفواحش ظاهره فالتغريب حكم شرعي لا بد منه، لكن يختار بلد فيه خير صالح. هل تحريم نكاح الزاني والزاني ممن علم سبيل الزنا عليه هل التائب يصلح له؟ نعم اذا تاب فانه يتزيد عفيفا اذا تاب الزاني او تابت الزاني، فان التائب من الذنب كما لا ذنب له. وما فقلوا فيهم من يشك في زوجته بمجرد ان الولد جاءها خش واحد يعرفه، انا لا ارجو انسان ان يقلب زوجته ان يشكك في عفافها بمجرد الشبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق ذلك الرجل الذي قال من رأتي ولدت غلاما اسند واني انكرته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما يعلمها؟ قال حنا. قال هل فيها من اورق؟ يعني بلون الورق شده؟ قال نعم. قال انه شد اورقه خمر؟ قال لعله نزعه عرق له. قال وانت هذا لعله نزعه عرق له. حديث الصحيحين. رجل كان يشك في ولده وفي زوجته بمجرد ان الولد لون مختلف او شبه مختلف. اما قد جاء عرق بعيد. ان شاء الله معكم عافيه الدنيا والاخره. اللهم صل على